الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. النقطة العاشرة من النقاط التي تعرض لها في بحث الذهن المتنجس هي بيان ضابطة المنفعة المحللة المصححة للمعاوضة. وقد مر علينا غير مرة بأن جواز بيع أي سلعة من السلع مشروط بتحقق ركنين: الركن الأول وجود المقتضي، وهو عبارة عن وجود المنفعة المحللة المقصودة، فإن الشيء إذا كانت له منفعة محللة مقصودة ثبتت له مالية، وإذا ثبتت له مالية صحت المعاوضة عليه وكان مشمولا لعمومات الصحة والحل. إلا أن المحقق الأيرواني أعلى الله مقامه الشريف في المقام ناقش في ركنية هذا الركن، وأفاد بأن المنفعة ليست قوام المالية، فرب شيء لا منفعة له ويكون مالا، ورب شيء له منفعة ولا يكون مالا. رب شيء لا منفعة له ويعد مالا كالجواهر النفيسة والنقود مثلا، فإن الجواهر الأثرية والنقود الأثرية رغم أنها لا منفعة لها إلا أنها تعد مالا عند العقلاء. ورب شيء تكون له منفعة عظيمة جدا ومع ذلك لا يعد مالا عندهم، نظير التراب مثلا ونظير الماء مثلا، فإن التراب والماء رغم ما لهما من شدة المنافع ومن عظيم المنافع إلا أنهما لا ليست لهما مالية بنظر العرف، فماء البحر لا يبذلون تجاهه مالا، وماء النهر لا يبذلون تجاهه مالا، والتراب تراب الصحراء لا يبذلون تجاهه مالا رغم المنافع العظيمة لهذين الأمرين. إذن فما بنينا عليه سابقا في غير بحث من الأبحاث وما نؤكده في هذا المقام لا يسلم به المحقق الأيرواني قدس الله نفسه الزكية، وحاصل كلامه أنه لا تلازم بين وجود المنفعة والمالية. وما أفاده قدس الله نفسه الزكية تأمل فيه الأعلام بتأمل حاصله: إن المالية التي نتحدث عن ثبوتها عند ثبوت المنفعة إنما يراد بها كون الشيء بنحو يوجب تنافس العقلاء عليه، كون الشيء بنحو يوجب تنافس العقلاء نعبر عنه بأنه مالية، وبلا ريب أن هذه المالية التي هي بمعنى التنافس لا يمكن أن تتحقق إلا مع وجود المنفعة في الشيء، فإنه مع عدم وجود المنفعة لا يعقل تنافس العقلاء عليه. وقولك بأن الجواهر الأثرية والنقود الأثرية لا منفعة لها إنما نجما عن تصور منفعة خاصة للجواهر والأموال، والحال أن منافع مثلا أن منافع الجواهر لا تختص بالتزين بها حتى يقال بأن هذه لطول المدة لم تبق لها هذه المنفعة، بل كونها تحفة تسر الناظرين إليها من ناحية، كونها حاكية عن تاريخ أمة من ناحية أخرى، كونها يصح بذل المال بإزائها من ناحية ثالثة، هذه كلها منافع للجواهر الثمينة وللنقود الأثرية. وبالتالي فماليتها قد ثبتت لها مع ثبوت المنفعة لها. وأما القول بأن الماء والتراب لا مالية لهما مع وجود المنافع العظيمة فيهما، فسلب المالية عن الماء والتراب ليس لعدم وجود المنفعة، بل كما تعترف أنت المنفعة موجودة، وإنما سلب المالية عنهما من ناحية وجود المانع وهو الابتذال، فإن ابتذالهما أوجب ماذا؟ أوجب عدم تنافس العقلاء عليهما. ولو رفع هذا المانع وهو الابتذال لتحقق تنافس العقلاء عليهما لوجود المنفعة فيهما، مما يعني بأن مدار المالية أولا وأخيرا على ماذا؟ على وجود المنفعة. فما أفاده المحقق الأيرواني عليه الرحمة من عدم التلازم بين المنفعة والمالية لا يسلم به. إذن إلى هنا وصلنا إلى أن الركن الأول من أركان صحة المعاوضة هو وجود المنفعة المحللة المقصودة الموجبة لتحقق المالية. وأما الركن الثاني من أركان صحة المعاوضة فهو عدم وجود المانع، فبعد أن يتحقق المقتضي ويكون المورد مشمولا للعمومات لا بد أن يثبت عدم وجود المانع، فإنه متى ما ثبت وجود المانع لورود نص خاص من قبل الشارع المقدس ينهى عن المعاملة الكذائية فإن هذا المانع حينئذ يمنع من صحة المعاوضة. فهذان ركنان لا كلام فيهما. وعلى ضوء هذين الركنين المعتبرين في صحة المعاوضة رتب الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أمرين. الأمر الأول هو أن بعض المعاوضات وإن كانت مرتبطة ومتعلقة بأعيان ذات منافع محللة مقصودة، إلا أنها لا تصح ولا تجوز لعدم تحقق الركن الثاني، وهو ماذا؟ وهو عدم المانع. ويمثل لذلك قدس الله نفسه الزكية بالمعاوضة على جلد الميتة، فيقول بأن المعاوضة على جلد الميتة لا تجوز، مع أنه قد بنى جمع من الأصحاب على جواز الاستسقاء بجلد الميتة، فهذه منفعة من منافع الميتة المحللة المقصودة، إلا أن مجرد وجود هذه المنفعة يحقق الركن الأول فقط من أركان صحة المعاوضة، فنبحث حول أن الركن الثاني هل هو متحقق أيضا؟ نقول ليس بمتحقق، لأنه قد ورد الدليل عندنا بأن السحت ثمن الميتة، فمع ورود هذا الدليل نستفيد بأن المعاوضة على الميتة ماذا؟ غير جائزة لوجود المانع. ولذلك فإنه يمكن التفريق بين المعاوضة بالبيع وبين المعاوضة عن طريق الهبة المعوضة، فنقول بأن المعاوضة عن طريق البيع محرمة غير جائزة لورود المانع بالنسبة لها، بينما المعاوضة على سبيل الهبة المعوضة لا إشكال فيها لعدم شمول أدلة النهي عن المعاوضة بالميتة. لماذا؟ لمثل الهبة المعوضة، فإن ظاهر تلك الأدلة عندما قال ثمن الميتة سحتم إنما هو تحريم المعاوضة البيعية، وأما المعاوضة التي تكون عن طريق الهبة فهي غير مشمولة لهذه الأدلة. ونظرا لأنها ليست مشمولة فيتحقق الركن الثاني إلى جانب الركن الأول، وتكون المعاملة ماذا؟ صحيحة. إلا أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بعد أن فرغ من هذا المطلب بهذا المقدار دعا إلى التأمل فيه، وأمره بالتأمل له وجوه ثلاثة. الوجه الأول مرتبط بأصل المطلب، وهو دعوى الملازمة، مرتبط بأصل المطلب وهو إمكان التفكيك بين وجود المنفعة وبين ماذا؟ وبين صحة المعاوضة.
أصل المطلب أنه عندنا ركنان، فقد يتحقق المقتضي وتوجد المنفعة، إلا أنه لا تصح المعاوضة لوجود المانع. هذا هو أصل المطلب. فعندما قال فتأمل، أمره بالتأمل إشارة إلى أن أصل المطلب ليس بصحيح، فإن التفكيك بين وجود المنفعة وبين صحة المعاوضة لا وجه له، بل كل مورد وردت فيه المنفعة المحللة كانت فيه منفعة محللة كانت المعاوضة عليه ماذا؟ صحيحة. وهذا الوجه يستفاد مما ذكره الشيخ في بحث المعاوضة على الميتة، فإنه قال هناك لكننا نقول إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشيء من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه، لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من النص والإجماع ظاهر في كون المانع حرمة الانتفاع. فظاهر عبارة الشيخ بل صريحها بأنه متى ما دلنا الدليل على جواز الانتفاع ووجود منفعة محللة مقصودة للشيء فيلزم ماذا؟ تلزم صحة المعاوضة عليه، فلا يعقل التفكيك بين وجود المنفعة وبين صحة المعاوضة، فيقال هذا المورد المنفعة فيه موجودة إلا أن المعاوضة عليه ليست بصحيحة. وإذا كان هذا هو وجه التأمل فإنه يمكن التأمل فيه بأن يقال إن هذا الذي أفاده الشيخ على وجه الإطلاق لا يمكن التسليم به، ضرورة أن دور الشارع في باب المعاملات إنما هو دور الإمضاء، وإذا كان دوره دور الإمضاء فحينئذ رب مورد تكون له منفعة مقصودة، وهذه المنفعة المقصودة موجبة لتحقق المالية العرفية له، إلا أن الشارع المقدس بما أن له الحق في إمضاء المعاملة وعدم إمضائها قد يسلب هذه المالية العرفية ولا يعتبرها مالا شرعا، كما هو في مسألة الخمر مثلا، في مورد الخمر مثلا، فإن الخمر له منفعة مقصودة وهو بنظر العقلاء مال عرفان، ولكن الشارع لم يمضي هذه المالية العرفية بل سلبها، وبما أنه قد سلب المالية العرفية فيترتب على ذلك ماذا؟ عدم جواز المعاوضة، لأن أكل المال حينئذ يكون أكلا بالباطل وهو لا يجوز. فما دعاه شيخنا الأعظم قدس الله نفسه من التلازم بين الأمرين لا يسلم به. هذا وجه التأمل الأول. وجه التأمل الثاني أن التأمل مرتبط بتفصيل الشيخ بين باب البيع وبين باب الهبة، يعني التأمل ليس مرتبطا بأصل المطلب، وإنما هو مرتبط بماذا؟ بما رتبه على أصل المطلب، حيث قال مرتب على الصغرى، حيث قال بأن البيع لا يصح لوجود المانع، بينما الهبة تصح لعدم ماذا؟ لعدم وجود المانع. ثم دعا للتأمل، التأمل يرتبط بهذه الصغرى التي أفادها، وذلك لأن المستظهر من الأدلة الناهية عن البيع، عن بيع الميتة، أن بيع الميتة لا بما هو بيع منهي عنه، بل بيع الميتة بما هو نقل وانتقال، وهذا الاستظهار إنما هو بوحدة المناط، فيقال بأن البيع بما هو نقل وانتقال منهي عنه، وبما أنه بما هو نقل وانتقال منهي عنه، فهذا المناط كما هو متحقق في البيع متحقق ماذا؟ في الهبة أيضا. فإذا استفيد من الدليل بأن النقل والانتقال بذاته مبغوض للشارع، فهذه المبغوضية كانت قد تحققت عن طريق البيع، أم كانت قد تحققت عن طريق الهبة، أو عن غيرها من معاملات الموجبة للنقل والانتقال، فإنها تكون ماذا؟ منهيا عنها، ويكون المانع متحققا في مواردها. فبوحدة المناط يقال بأن التفصيل الصغروي لا وجه له. ولو قيل كما عن سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية بأن التعدي من البيع إلى غيره من المعاملات مع احتمال وجود خصوصية في البيع يكون ماذا؟ يكون من الرجم بالغيب، ويكون من القياس المحرم، ويكون مما نهى الشارع عنه. لو قيل ذلك بأن هذه المعاملة هي التي تعلق بها الحكم وهي معاملة البيع، ولا نعلم بأن الحكم قد تعلق بها لخصوصية فيها أم بما هي نقل وانتقال، فحينئذ إلغاء الخصوصية، الجزم بإلغاء الخصوصية والتعدي من البيع إلى الهبة، هذا يكون من الظن المحرم. لو قيل ذلك لعله يمكن أن يجاب عنه بأن المعاملات أو بأن الأحكام الشرعية الواردة في باب المعاملات إنما هي أحكام ماذا؟ إمضائية، وليست أحكاما تأسيسية. وإذا كانت أحكاما إمضائية فهي خاضعة لنكات عقلائية يلتفت إليها العقلاء، وإذا كانت خاضعة لنكات عقلائية يلتفت إليها العقلاء، حينئذ عندما يفهم العرف بأن نهي الشارع عن معاملة معينة إنما تعلق بها ماذا؟ بما هي نقل وانتقال. فهذه النكتة إذا التفت إليها العرف بما هم عقلاء أمكن من خلالها أن يعمموا وأن يخصصوا، فيقولوا بأن هذه المعاملة كالهبة مثلا تشملها أدلة النهي لوجود النكتة نفسها فيها، النكتة المتوفرة في باب البيع. فيمكن أن يقال في بيان وجه تأمل الشيخ بأنه راجع إلى التفصيل بين الهبة وبين البيع، باعتبار أن المستظهر من أدلة النهي عن البيع ماذا؟ المستظهر هو النهي عن النقل والانتقال، وهذا كما يتحقق بالبيع يتحقق بالهبة، فلا وجه لهذا التفصيل. الوجه الثالث من وجوه التأمل ما أفاده المحقق الأيرواني قدس الله نفسه الزكية في حاشيته، وهو يرجع إلى الوجه الثاني أيضا ولكن بنكتة أخرى تختلف عن تلك النكتة. فالمحقق الأيرواني قدس الله نفسه الزكية يقول يا شيخنا الأعظم بأن تفصيلك بين البيع والهبة إنما يصح لو كان الاعتماد في مقام الاستدلال على الأدلة الخاصة للمعاملات، فإن البيع له دليل خاص والهبة لها عمومات شاملة لها، فيمكن التفصيل بين البيع والهبة. ولكن المفترض في المقام وأنت تسلم بذلك وجود عمومات مانعة عن مطلق المعاملة، ومنها ماذا؟ ومنها حديث تحف العقول. فأنت قد استفدت في آخر نتيجة وصلنا إليها من كلامك، استفدت من حديث تحف العقول بأن النهي عن التقلب فيه نهي عن المعاملات جميعا، فكل ما كان نجسا فإنه يحرم انتفاع به عن طريق ماذا؟ عن طريق المعاملات. هذا ما وصلت إليه أخيرا. وإذا كنت قد بنيت على ذلك فحينئذ تفصيلك بين البيع والهبة في المقام لا وجه له، فإن البيع كما هو منهي عنه بالدليل العام كذلك الهبة أيضا منهي عنها بالدليل العام، فالتفصيل بينهما غير متجه. والذي يبدو بأن هذا الوجه هو وجه تأمل الشيخ، يعني سواء بالنكتة الأولى إذا تمت أو بالنكتة الثانية هو وجه تأمل الشيخ، فإنه يعود إلى التفصيل بين البيع وبين الهبة. هذا الأمر الأول الذي رتبه قدس الله نفسه. والأمر الثاني الذي رتبه على ما أفاد هو أنه كما في الأمر الأول يمتنع القول بصحة المعاوضة لعدم تحقق الركن الثاني، كذلك أيضا نقول بأن المعاوضة لا يصح عليها، لا تصح إذا لم يتحقق الركن الأول. وضابطة تحقق الركن الأول ما هي؟ متى تكون للشيء منفعة محللة؟ يقول المناط في المنفعة المحللة التي توجب المالية العرفية للشيء هي المنفعة المحللة المقصودة كما مر علينا الموجبة لتنافس العقلاء، وأما المنافع الجزئية والفوائد الجزئية كالإيقاد بالميتة مثلا أو إطعام الجوارح بها مثلا أو ما شاكل ذلك من الفوائد الجزئية فإنه لا يعد من المنافع المحللة المقصودة الموجبة للمالية. وبالتالي فلو تحققت في شيء منفعة من هذا القبيل فإن هذه المنفعة لا تشفع له لكي يكون مالا تصح المعاوضة عليه، بل المعاوضة عليه حينئذ تكون محل إشكال. ومن خلال هذا الأمر الثاني انتقل إلى مسألة ثبوت حق الاختصاص وكيفية ماذا؟ وكيفية إجراء معاملة جديدة من خلال رفع اليد عن حق الاختصاص، وهذا ما يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. قال بسم الله الرحمن الرحيم: ومما ذكرنا ظهر الحال في البول والعذرة والمن، فإنها مما لا ينتفع بها، وإن استفيد منها بعض الفوائد كالتسميد والإحراق كما هو سيرة بعض الجصاصين من العرب. فيقول: مما ذكرناه في مسألة الميتة من التفصيل بين الانتفاعات المتعارفة والانتفاعات غير المتعارفة، يظهر الأمر في مثل البول والعذرة والمن، فلا بد من التفصيل أيضا بين المنافع المتعارفة فتكون مشمولة لأدلة الناهي، والمنافع غير المتعارفة فلا تكون مشمولة لأدلة الناهي. ثم بعد ذلك بل يستدل على مدعاه بالدليل الخاص، يقول: فقط ليس القاعدة الكلية نطبقها على العذراء الضابطة الكلية، بل المفروض وجود دليل خاص كما يدل عليه وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجص أو الجص يصح كلاهما، يوقد عليه العذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد. فقال الإمام عليه السلام: إن الماء والنار قد طهرا، بل في الرواية إشعار بالتقرير فتفطن، يعني هذه الرواية تدل على ماذا؟ تدل إشعارا على جواز الانتفاع بالعذرة في المنافع غير المتعارفة، ولا يكون ذلك مشمولا لأدلة الناهي. ثم قال: فتفطن. قلنا بأن الأمر بالتفطن ماذا؟ إما هو تنبيه على أن الرواية غاية ما تفيده هو الإشعار بالتقرير ولا تفيد الدلالة على ذلك، أو أن الأمر بالتفطن إنما هو من باب ماذا؟ من باب الوجه الذي ذكرناه أخيرا، أصلا حتى الإشعار ليس بموجودين، فتفطن يعني أن هذه الرواية حتى الإشعار لا يوجد فيها للنكتة التي ذكرناها. وأما ما ذكره، هذه المناقشة الثانية للشيخ كاشف الغطاء، وأما ما ذكره من تنزيل ما دل على المانع عن الانتفاع بالنجس على ما يؤذن بعدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة إلا على ما يؤذن بعدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة لا من استعمله ليغسله فهو تنزيل بعيد. قلنا هذا خلاف الإطلاق، حمل للمطلق على المقيد بلا وجهين. نعم يمكن أن ينزله، فأصل دعوى تمام، ولكن بما نقول نعم يمكن أن ينزل على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطاهر، ووجه الانتفاع بالطاهر هو ماذا؟ مطلق الانتفاع بأن يستعمله، وهذا بيان لمصداق لجزئية، بأن يستعمله على وجه يوجب تلويث بدنه وثيابه وسائر آلات الانتفاع كالصبغ بالدم، وإن بنى على غسل الجميع يعني مع الاكتراث بالدين، وإن بنى على غسل الجميع عند الحاجة إلى ما يشترط فيه الطهارة، وفي بعض الروايات إشارة إلى ذلك. ففي الكافي بسنده عن الوشاء الحسن الوشاء قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها. فقال: حرام، هي ميتة. فقلت: جعلت فداك فيستصبح بها. فقال: أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام بحملها على حرمة الاستعمال على وجه يوجب تلويث البدن والثياب؟ فحينئذ هذه الرواية لها دلالة على أن الانتفاع بالنجس على نحو الانتفاع بالطاهر ماذا؟ حرام. ولها إطلاق: كان هنالك اكتراث بالدين أم لم يكن هنالك اكتراث بالدين. وأما حمل الحرام على النجس كما هو كلام صاحب الجواهر، كما في كلام بعض فلا شاهد عليه. وقلنا هذه الرواية ماذا؟ لا تصلح للدلالة على المطلوب سندا ودلالتان كما تقدم، فلا شاهد عليه. فإن النجس لا يطلق بمعنى، فإن الحرام لا يطلق بمعنى النجس. والرواية في نجس العين فلا ينتقض بجواز الاستصباح. قلنا هناك عقبتان تواجه الشيء: العقبة الأولى أن الحرام بمعنى النجس وتخلص منها، والعقبة الثانية أن الروايات مطلقة وكثيرة وهي آبية عن التقييد، روايات جواز الاستصباح بالدهن المتنجس لأن هذا لم يؤخذ قيدا فيها. والرواية في نجس العين هذه فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس، روايات الدهن المتنجس الكثيرة التي لم يؤخذ هذا القيد فيها. ولماذا لا ينتقض؟ لاحتمال كون مزاولة العين نجس العين مبغوضة للشارع لشدة خبافته مثلا، كما يشير إليه قوله تعالى: والرجز فاهجر، بناء على ما بنى عليه قدس الله نفسه من أن عنوان الرجز شامل للنجس دون المتنجس. ثم إن منفعة النجس المحللة، هذا بحث اليوم، ثم إن منفعة النجس المحللة للأصل يعني المحلل عن طريق الأصل أو عن طريق النص كما هو في الاستصباح مثلا، قد تجعله مالا عرفا، إلا أنه منع الشارع عن بيعه كجلد الميتة. إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير الوضوء فهذه منفعة كما هو مذهب جماعة، مع القول في الوقت نفسه بعدم جواز بيعه لظاهر الإجماعات المحكية. وشعر الخنزير إذا جوزنا استعماله اختيارا، كما عندنا روايات أنه استخدموا منه في نزع الدال، وشعر الخنزير إذا جوزنا استعماله اختيارا مع أنه ماذا يحرم بيعه، لا تصح المعاوضة عليه. وكذا الكلاب الثلاثة الحائط والماشية والزار، إذا منعنا عن بيعها فمثل هذه أموال لا تجوز المعاوضة عليها. لماذا؟ مع وجود المنفعة، لعدم تحقق الركن الثاني وهو عدم المانع، فالفرض أنها للنهي عنها المانع متحقق فيها، ولا يبعد جواز هبتها. لما؟ لعدم المانع مع وجود المقتضي. فتأمل، فهنا المقتضي متحقق في الهبة والمانع مفقود، فالمعاملة صحيحة. وقلنا فتأمل إشارة إلى التفصيل بين التفصيل بين البيع والهبة، التفصيل في أصل المطلب. وقد لا تجعله مالا عرفا، يعني المنفعة المحللة، لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له، فالمنفعة المحللة موجودة ولكنها ليست منفعة مقصودة، لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له، وإن ترتب عليه الفوائد لكنها فوائد ماذا؟ نادرة، كالميتة التي يجوز إطعامها لجوارح الطير والإيقاد بها، والعذرة للتسميد. وقلنا هذه العذرة للتسميد محل إشكال على الشيخ، ولكن يمكن أن تدفع بما ذكرناه سابقا. فإن الظاهر أنها لا تعد أموالا عرفا، كما اعترف به جامع المقاصد في شرح قول العلامة، ويجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة. وهذه مرت علينا العبارة سابقا، ومر تعليق المحقق الكركي عليها بأن جواز الاقتناء لا يعني جواز البيع، والظاهر ثبوت حق الاختصاص، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.